بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على ركن الإيمان بالقضاء والقدر، وهو من أركان الإيمان. وفي الحقيقة على المسلم أن يهتم بجانب تعلم أحكام دينه. للأسف كثير من الشباب ومن الطلاب في المدارس والله لا يفرقون بين أركان الإيمان وأركان الإسلام، وهم في الفصول الدراسية الأخيرة في هذه المدارس. وسبب ذلك هو إهمال العلم الشرعي، ويرجع سبب ذلك إلى الوالدين اللذين لا يعلمان أبناءهم العلم الشرعي الصحيح. أركان الإيمان وأركان الإسلام من أول الأمور التي يجب على الوالدين أن يغرساها في أبنائهم، يجلسون معهم يعلمونهم أركان الإسلام وماذا تعني، وأركان الإيمان وماذا تعني وماذا تقتضي. والكتب في هذه المسائل منشورة مشهورة يسيرة، لكن الأمر يحتاج إلى همة، يحتاج إلى عزيمة. لا نجعل أمور الدين آخر شيء نلتفت إليه. هذا العلم، العلم الشرعي، هو الذي ينفع العبد في دنياه وفي أخراه. والله لو كان يحصل وقد حصل على شهادة بروفيسور في علم من علوم الدنيا ما يوازي العلم الديني أبدا، لأن الله خلقك لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة تقتضي منك أن تتعرف على الله، أن تتعرف على صفات الله، أن تتعرف على ما يرضي الله، أن تتعرف على ما يغضب الله سبحانه وتعالى لتتجنبه. أما أن يصل الحال بالمسلم أنه لا يعرف عن دينه شيء، لا عن الدين ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عقيدته، فهذا أمره جلل. أول ما تسأل يوم القيامة، أول ما تسأل في قبرك، تسأل عن ماذا؟ إذا وضعت في القبر، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أهل العلم يقولون من لا يوفق للجواب على هذه الأسئلة إلا من آمن بها في الدنيا وعرفها حق المعرفة. وإلا والله إننا لنسأل بعض الطلبة في المدارس عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله ما يجيبون ولا يحسنون جوابا. والسبب في هذا يرجع إلى الوالدين أصلا. والله عز وجل ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من الازدياد من شيء كما أمره من الازدياد بالعلم الشرعي، وقل رب زدني علما. وطلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، خصوصا ما يتعلق بأمور العقيدة. لذلك إخواني الأفاضل، لابد من الاهتمام بتعليم أبنائنا أركان الإيمان وأركان الإسلام، وأن نقرأها من عند أهل العلم المعتبرين من كتبهم وأشرطتهم، نتعلمها نحن أولا ثم نعلمها أولادنا ثانيا. هذا مثل التطعيم، أنت ابنك الصغير تعطيه تطعيم، جرعات تطعيم حتى لا تصيبها الأمراض، شلل الأطفال وغيرها من هذه الأمور اللي تعرفونها. كذلك طعمه ضد الأفكار المنحرفة، حتى إذا جاءه شخص بفكر منحرف يكون عنده مضاد لهذا الفكر. تكلمنا في الدروس السابقة عن أركان الإيمان ومعانيها، واختتمناها بركن الإيمان بالقضاء والقدر. ذكرنا بعض القواعد المتعلقة بهذا الباب، واليوم نستكمل القواعد التي ذكرها العلماء في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك لأن كثير من الطوائف قد ضلت في هذا الباب. ذكرنا القواعد المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، وقلنا القاعدة الأولى كل ميسر لما خلق له. القاعدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم مع قدرته عليه. والقاعدة الثالثة قدر الله الذي هو فعله لا شر فيه بوجه من الوجوه. القاعدة الرابعة: أفعال الله صادرة عن حكمة لأجلها فعل. هذه القاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى للرد على من أنكر الحكمة في أفعال الله عز وجل. قالوا إن الله عز وجل يأمر وينهى لغير حكمة، وإنما لمحض المشيئة، فيأمر وينهى وأمره ونهيه لا حكمة له، وهذا الكلام باطل. يقول ابن تيمية رحمه الله: والله عليم حكيم، وما خلقه وأمر به له فيه حكمة بالغة صادرة عن علمه وحكمته وقدرته. وقال ابن القيم رحمه الله: وقالوا أي أهل السنة إن له في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة، لأجلها خلق وأمر، ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها. دليل هذا الأمر وهذه القاعدة أدلة مستفيضة جدا، لدرجة قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفعال الله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه في القرآن وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة على هذا وهذا في مواضع لا تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها. من الأدلة على ذلك إخباره سبحانه وتعالى أنه فعل الفعل لأجل كذا وكذا، ونهى عن النهي وطلب تركه لأجل كذا وكذا. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فهنا الله سبحانه وتعالى علل فعله، قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام. لماذا جعلها قياما للناس؟ قال: لتعلموا، فبين الحكمة من فعله. كذلك جاءت الأدلة في القرآن والسنة بذكر كلمة كي التي تفيد التعليل وبيان الحكمة، كما قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الفيء الذي يكون في الجهاد له مصارف، من مصارفه قال: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا؟ قال: كي لا ينحصر المال في فئة معينة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء فقط، وإنما يكون الفيء موزعا بين أفراد المجتمع والأمة. قال ابن كثير: أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منها شيئا إلى الفقراء. كذلك استخدم أو ذكر الله عز وجل كلمة من أجلي، فعل من أجلي، وهذا لبيان الحكمة من الفعل. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تعلمون قصة ابني آدم، أحدهما قتل الآخر، فقال بعد ذلك: من أجل، أي من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا، لهذه العلة كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. إذن لماذا حرم الله الفواحش؟ لماذا حرم الزنا؟ لماذا حرم السرقة؟ لماذا حرم الأمور هذه؟ لأن الله يغار. وقال: ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه، إلى نهاية الحديث. كذلك جاءت آيات يذكر الله فيها الفعل ويعلله بلام التعليل أو بقوله لعل التي تفيد التعليل. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لماذا شرع القصاص؟ لتحقيق تقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا فيه إثبات أن أفعال الله عز وجل وأوامره إنما صدرت لحكمة وعلة. كذلك يخبر الله عز وجل في القرآن عن بعض أفعاله وما يترتب عليها من الحكم والعلل. قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزل الله من السحاب المطر. لماذا أنزل المطر؟ قال: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال سبحانه: وألقى في الأرض رواسي، الجبال. لماذا جعل الجبال في الأرض؟ قال: أن تميد بكم، حتى أن الجبال تثبت الأرض. قال: وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كذلك رب العزة في القرآن أنكر على من زعم أن الله خلق خلقا بلا هدف بل عبث، أنكر عليه ذلك. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كذلك دل الإجماع على القاعدة. قال ابن القيم: وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه وتعالى والغايات المحمودة في أفعاله، فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع، بل السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم. ما المراد بالحكمة في القاعدة؟ أن الله عز وجل له في كل أفعاله حكمة، ما المراد بها؟ الحكمة معناها الإحكام والإتقان لما يفعله الله سبحانه وتعالى. فكل شيء خلقه الله فهو محكم ومتقن، ومعنى ذلك أنه صدر منه هذا الفعل لغايات حميدة. والحكمة من الصفات الذاتية واللازمة والملازمة لأفعال الله سبحانه وتعالى، فلا يخلو فعل من أفعاله من حكمة حميدة. من الذي يفعل الفعل لغير حكمة؟ من الذي يفعل الفعل لغير حكمة ولا علة؟ إما المجنون أو الطفل أو السفيه. لو سألت أي إنسان: لماذا تشرب؟ يقول: لأرتوي من العطش. لماذا تأكل؟ لأذهب الجوع عني. طيب لماذا أنت الآن توضأت وخرجت إلى المسجد؟ لأصلي. هل يوجد عاقل يفعل فعل بدون علة أو حكمة؟ الجواب لا. طيب فكيف تنكرون على الله أن يكون له حكمة وعلة في أفعاله وتعليل لأفعاله؟ لذلك الذين ينكرون حكمة أفعال الله عز وجل فإنما يصفونه بالنقص. ومعرفة الحكمة إخواني تجعل العبد يستريح قلبه تجاه هذا الفعل، ويؤدي هذا الفعل بامتثال وتسليم لله سبحانه وتعالى. لماذا تصوم؟ قال تعالى: لعلكم تتقون. إذن الحكمة من الصيام تحقيق التقوى، والتقوى سبب لدخول الجنة. يقول الله تعالى: إن للمتقين مفازة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهكذا بقية العبادات. هناك قواعد أخرى متعلقة بأفعال العباد. انتهينا من القواعد المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى: العبد له قدرة على فعله وله مشيئة. العبد له قدرة على فعله وله مشيئة. هذه القاعدة للرد على من قال أن العبد مستقل بقدرته ومشيئته، وأنه قد يفعل ما لم يشأه الله سبحانه وتعالى. وكذلك هناك من أنكر أن يكون للعبد أي قدرة، قالوا العبد في أفعاله وتصرفاته مثل الريشة في مهب الريح، الريشة إذا يهب الهواء يحملها يمين ويسار، ليس لها أي إرادة، وهذا قول باطل. بل أهل السنة والجماعة على أن العبد مسؤول عن أفعاله، بل هو يفعل وله مشيئة، لكن فعله ومشيئته مرتبطة بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طبعا هذا الأمر له آثار سلبية، الآثار السلبية ترك العمل، فالعبد يترك العمل يقول إن الله أجبرني على الترك، وهذا باطل، ويفعل المعصية ويقول إن الله أجبرني على فعل المعصية، بناء على خلاف هذه القاعدة. نقول لا، بل أنت لك فعلك الذي ستحاسب عليه يوم القيامة. أما دليل القاعدة، فالله عز وجل أثبت للعباد قدرة ومشيئة، قال سبحانه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأثبت للعباد قدرة وأثبت للعباد قوة. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، قال فافعلي، فأثبت لها قوة في الفعل. كذلك أثبت الله له استطاعة، قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقد دل الإجماع كذلك على ذلك. قال ابن تيمية ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر أن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله. العبد أعطاه الله استطاعة يقدر بها على الفعل ويقدر بها على الترك، وهذه الاستطاعة تمكنه، وهذه الاستطاعة هي التمكن مع سلامة الجوارح والآلات التي يكون بها الفعل. والله عز وجل أودع في العباد قدرة على الفعل والترك، وهذه القدرة تختلف باختلاف العباد. هل العبد مجبر على فعله أم العبد مخير في فعله؟ أجبنا عن هذا في أول درس في هذا الباب، قلنا أن العبد مخير في الفعل، مسير فيه، في الأمور التي يطلب منه فعلها، وضربنا لذلك مثال دنيوي في الأمور الدنيوية، وقلنا لو وضع أمامك تمرة وجمرة أيهما ستأخذ؟ العاقل سيأخذ التمرة ويأكلها. طيب لماذا لا تأخذ الجمرة؟ لأنك تعلم أن فيها مضرة وستحرق يديك، إذن أنت لك اختيار في الفعل، أنت مجبور فقط في المسائل التي قد قدرها الله عليك، مسائل كونية، الموت لست مخيرا فيه، المرض لست مخيرا فيه، ما يقدره الله عليك من الأحوال لست مخيرا فيها، لكن روح صلي وأقيم الصلاة أمرك الله بهذا، هل العباد مجبورون على الصلاة؟ الجواب لا، بدليل أننا صلينا وبعض الناس إلى الآن ما صلى المغرب. إذن الأمر فيه اختيار، لكن الله يعلم اختيار العباد، يعلم أنك ستصلي ويعلم أن الذي جالس في بيته أو في المقهى لن يصلي. ومما يدل على تأثير قدرة العبد في أفعاله ومشيئته في أفعاله قول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال أهل التفسير فأخبر أنه لا يملك الضر والنفع لنفسه إلا إذا شاء الله، ومفهومه إذا شاء الله ملك لنفسه ذلك، والنفع والضر هما أثر الفعل الحاصل بقدرة الله تعالى ومشيئته، فدل على أن لهما أثرا في الفعل، والعبد له إرادة واختيار في فعل الشيء وتركه. القاعدة الثانية، أفعال الله سبحانه، القاعدة الثانية، الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذه القاعدة للرد على القائلين أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم ويحدثونها، وأن الله سبحانه لم يخلقها، والرد على من يقول أن العبد مجبور على فعله بالكلية، وأنه لا اختيار له ولا قدرة ولا مشيئة. هذه القاعدة متممة القاعدة السابقة. قال يحيى القطان رحمه الله ومن أئمة أهل الحديث، قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. وقال ابن أبي عاصم في السنة، ومما اتفق عليه أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة، القول بإثبات القدر وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم خلق لخالقهم. وأما الأدلة فكثيرة، منها الأدلة الدالة على أن الله خالق كل شيء. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وأفعال العباد داخلة في هذه الأشياء. كذلك الأدلة الدالة على سبق المقادير، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ووجه دلالتهما تقدير الله للمقادير يقتضي أنه علمها وكتبها وشاءها وخلقها، وأفعال العباد داخلة في عموم المقادير. كذلك صرح الله بأنه خلق أفعال العباد، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والمعنى: الله خلقكم وخلق عملكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. قال البخاري رحمه الله: فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. قال ابن تيمية رحمه الله: أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة. يقول ابن القيم في شرح هذه القاعدة: ويؤمنون، أي أهل السنة، بأن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما، والكافر كافرا، والمصلي مصليا، والمتحرك متحركا، وهو الذي يسير عبده في البر والبحر، وهو المسير والعبد هو السائر، وهو المحرك والعبد متحرك. يثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازا، وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول، فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله سبحانه وتعالى مخلوقة له حقيقة. والذي قام بالرب عز وجل علمه ومشيئته وقدرته وتكوينه، والذي قام بالعباد هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم. أخيرا، من القواعد التي لا بد من تقريرها: لا حجة للعبد في القدر على المعصية. بمعنى، بعض الناس إذا فعل معصية، أذنب ذنبا، زنى أو سرق أو قتل، يقول: يا أخي الله قدر علي هذا الفعل، رب العالمين قدر علي هذا الأمر، فلماذا تحاسبونني عليه؟ يعني مما يذكر يقال، ولا أدري عن سند القصة، يقال أن عمر الخطاب أتي برجل سرق فأراد أن يقطع يده، قال: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي هذا الذنب؟ قال: كما قدر الله عليك هذا الذنب فقد قدر عليك أن تقطع يدك. ولذلك أنا أقول: كل شخص يقول في المعصية يعتذر، يقول: إن الله هو قدر علي أن أقع في المعصية، أعطه كف عويا. يقول: لماذا تضربني كف؟ قل: يا أخي الله قدر علي أن أصفع كف، فلماذا تعترض علي؟ أنا أنصحك، أقول: صلي. تقول: يا أخي الله قدر علي أني ما أصلي. طيب، خذ هذا الكف، والله قدر عليك أن تأخذ هذا الكف على وجهك. لذلك العلماء قعدوا هذه القاعدة فقالوا: لا حجة للعبد في القدر على معاصيه. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول، بل هؤلاء هم الضالون. وقال ابن القيم: القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. في المصيبة نعم تحتج بالقدر، أما في الذنب لا. وأما دليل القاعدة فيقول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا قول المشركين، يعني لو الله عز وجل شاء أن لا نشرك لن نشرك، فيعتذرون بالقدر على وقوعهم في الشرك. ماذا قال الله عز وجل؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فمن ارتكب معصية فليس له أن يحتج على معصيته بقدر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أولا، هل تعلم قبل فعلك المعصية أن الله قدر عليك فعل المعصية أم لا؟ ما أحد يعلم، هذا قدر من علم الغيب. ثانيا، أنت مخاطب بالفعل بالأمر والنهي، ومطالب بفعله ومطالب بترك النهي، فكونك تعمل فكونك تترك الأمر وتفعل النهي محتجا بالقدر لا حجة لك في ذلك، لأنك أصلا لا تعلم قدر الله عز وجل. هل تعلم أن الله قدر عليك أن تقتل فلانا؟ ما تعلم هذا الفعل، فلماذا تقتل تذهب وتقتل فلان وأنت عندك نص في القرآن ينهى عن القتل، والمطلوب منك أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عما نهى الله عز وجل. والقول بأن القدر حجة في فعل المعصية يلزم منه لوازم باطلة. أولا، أنه يجوز فعل النهي وترك الأمر، فإذا أمرك الله بأمر يجوز لك أن لا تفعله، وإذا نهاك عن فعل يجوز لك أن تفعله. لماذا؟ لأن الله قدر عليك ذلك. إذن بطل الأمر والنهي في القرآن، فأصبح الأمر والنهي في القرآن كله عبث. ثانيا، يلزم منه بطلان الثواب والعقاب، لأن العبد مجبور على فعله. لماذا تركت الصلاة؟ الله عز وجل قدر عليه ترك الصلاة، إذن لماذا سيعاقبك الله يوم القيامة؟ طيب لماذا أنت بررت بوالديك؟ لأن الله قدر عليه، ولو لم يقدر عليه ما بررت بوالدي، إذن لماذا تستحق الثواب والأجر؟ فهذا القول فيه إلزام بإبطال الثواب والعقاب. كذلك يستلزم إبطال الرسالة، لماذا أرسل الله الرسل؟ حجة على لله على الخلق، حجة على الخلق لله سبحانه وتعالى. طيب فما دام أن الله قد قدر على العباد الأمر جبرا فلا حجة في إرسال الرسل، فإن أهل هؤلاء الأقوام يقولون للرسل: الله قدر علينا عباد الأصنام فلماذا جئتمونا؟ فهذا القول باطل. وهنا كلمة لابن تيمية رحمه الله يقول: فالعبد عليه أن يصبر، وينبغي له أن يرضى بما قدر من المصائب، ويستغفر من الذنوب والمعائب، ولا يحتج لها بالقدر، ويشكر ما قدر الله له من النعم والمواهب، فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع. أما من أصيب بمصيبة فإنه يحتج بقضاء الله وقدره، وهذا مما يسلي قلبه عند المصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال ابن تيمية رحمه الله: فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر ولا يتحسر على الماضي، بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالنظر إلى القدر عند المصائب، والاستغفار عند المعائب، قال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. شخص مات عنده ولد، مات عنده عزيز، ماتت أمه أو والده، فمما يسلي قلبه أن يقول: قدر الله ما شاء فعل، يعلم أن الذي فعل هذا الفعل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قضى عليه هذا الأمر. وإذا قضى الله شيئا فإنه سيكون ولا بد ولا مفر منه، فيتسلى العبد بذلك ويتذكر قول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. هذه بعض القواعد التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم تضبط مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. ولمن أراد الزيادة في هذا الباب فعليه بالرجوع إلى كتاب القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السلف للدكتور ربيع بن أحمد البيطار، فإنه قد جمع هذه القواعد وزاد فيها وشرحها شرحا وافيا. إن شاء الله تعالى في دروسنا المقبلة سنتكلم على أصول أهل السنة والجماعة في مسألة دخول العمل في الإيمان، وفي مسألة ازدياد الإيمان ونقصانه، فإن السلف قد أجمعوا على أن العمل داخل ضمن الإيمان، وخالف في ذلك بعضهم فقالوا الإيمان لا يشمل العمل، وهؤلاء أدى بهم قولهم إلى ترك العمل بالكلية. وكذلك من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب. وهذه العقيدة للأسف أثرت حتى على كثير من الناس من العوام من عامة المسلمين، فبعضهم إذا أمرته بالصلاة والصوم يقول: يا أخي ما دام القلب أبيض فما يحتاج أن أفعل مثل هذا، والله غفور رحيم، ويترك العمل بهذه الحجة. فنريد أن نبين أصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، فإنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك
جله. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.